إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا. أيها الناس، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى للصائم فرحتان يفرحهما، وقال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم فرحتين يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهنيئا لكم معشر الصائمين، ومعشر القائمين، ومعشر العابدين، فهنيئا لكم هذه العبادة وسائر العبادات والطاعات. فحق لأهل الصيام أن يفرحوا بصيامهم، ولأهل العبادة أن يفرحوا بعبادتهم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله ينبغي أن يفرح به، وأن يسابق إليه، وأن يسارع إليه، إذ أن الله عز وجل يرفع العبد بقدر عبادته وبقدر تمسكه بدينه وشرعه سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله عز وجل ما خلقنا إلا لنزكي أنفسنا بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلقنا لهذا الأمر العظيم، لهذا الأمر الجلل، لنعبده وحده لا شريك له، ظاهرا وباطنا، حالا وقالا، سرا وجهارا، أن نلازم عبادة الله حتى يأتينا اليقين. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله خلقنا لهذا الأمر العظيم، وأمرنا بعبادته، وحثنا على ذلك في آيات كثيرة، وهكذا حثنا على ذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة من تلكم الأدلة قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض بساطا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله نادى الناس جميعا كلهم وأمرهم بعبادته سبحانه وتعالى، وهذا هو أول أمر في كتاب الله اعبدوا ربكم. فأول أمر في القرآن هو هذا، أن أمرنا الله عز وجل بالعبادة، إذ أن الله عز وجل خلقنا من أجل أن نعبده وحده لا شريك له. وهكذا سائر الأنبياء والرسل دعوا أممهم وأقوامهم إلى هذا الأمر العظيم، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وعبادة الله هي حق الله عز وجل علينا وعلى سائر المكلفين، كما في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من مات لا يشرك به شيئا، متفق عليه. فحق الله علينا أن نعبده، أن نوحده، أن نفرده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن نقصده في سائر أن نقصده بسائر العبادات، أن نصرف سائر العبادة له وحده لا شريك له، أن ننشغل بالأمر الذي من أجله أوجدنا وخلقنا وأعدنا وأمدنا وأنعم علينا بنعم ظاهرة وبنعم باطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. الله خلق الخلق وأعدهم وأمدهم وجعل لهم ما جعل من الأرزاق حتى يستعينوا بذلك على عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. وتفضل الله عز وجل على نفسه فأوجب على نفسه تكرما وتفضلا حقا، أن من مات على التوحيد ولم يشرك بالله شيئا أن يدخله الجنة سبحانه وتعالى، فما أكرمه وما أعظمه وما أرحمه سبحانه وتعالى. فهو حقيق بالعبادة وحقيق بالتعظيم وحقيق أن يقدر الله عز وجل حق قدره، فيجب أن نعظمه وأن نكبره وأن نكبره تكبيرا وأن نقدره سبحانه وتعالى حق قدره وأن نجله حق إجلاله وأن نعبده سبحانه وتعالى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. والحذر الحذر من الانشغال عن هذا الأمر الذي من أجله أوجدنا الله العبادة ومن شغل عن عبادة الله ابتلي بعبادة غير الله، ابتلي بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فصار عبدا لدرهمه وديناره وشهواته وشيطانه وسائر ما يعظم من المخلوقات الحقيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فمن انصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره فهو في تعاسة وفي شقاء وفي نكد وفي شر عظيم، ولعذاب الآخرة أخزى. فيجب علينا عباد الله أن ننشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى، فالله ما خلقنا إلا لهذا، ما خلقنا الله عز وجل ليتقوى بنا من ضعف ولا ليتكثر بنا من قلة، وإنما خلقنا للعبادة كما سمعته. فالحذر من أن نلتهي عن هذا الأمر بمال أو أهل أو ولد أو جاه أو غير ذلك. ومن انتهى عن عبادة الله بغير الله كان خاسرا وإن جمع ما جمع من عرض الدنيا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، فأولئك هم الخاسرون. فيجب أن نشرف أنفسنا بهذا الأمر العظيم، وأن ننشغل بحق الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل القبول، إذ أن العبادة لا يقبلها الله إلا بإخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل الذي تشرك مع الله غيره فيه فالله غني عنه لا يقبله منك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يجب أن نخلص أعمالنا لله، وأن نخلص عباداتنا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الأول في قبول العبادات والطاعات، الإخلاص لله. لا تقصد بعملك الناس، لا ترائي بما يرى منك من العبادات والأفعال التي تتقرب بها إلى الله، ولا تسمع بما يسمع منك من العبادات، بل اقصد بعبادتك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط الأول في قبول العمل. الشرط الثاني أن يكون عملك الذي تتعبد لله عز وجل فيه موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا أن نطيع رسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وحتى قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن عبد الله بغير ما شرع الله لا في القرآن ولا في السنة فعبادته مردودة عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب أن نتحرى هذين الشرطين في سائر العبادات، أن نخلص لله عز وجل في سائر عباداتنا، وأن نعبد الله بما شرع الله في القرآن وفي السنة. فما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه وتعبدنا لله عز وجل به، وما لم يدل عليه الدليل لا من القرآن ولا من السنة نتقيه نتركه، فهو محدث وهو بدعة وهي مردودة على صاحبها، وصاحبها متوعد بالضلال. وبالنار وهو ضال ولا شك، كما سمعتم في الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا إضافة إلى ما تقدم أننا نجتهد في عبادة الله وآداء حق الله، وأن نتحرى الإخلاص في عباداتنا والمتابعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، نسأل الله عز وجل القبول. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام حين أمرهم الله أن يبني البيت فرفع البيت، دعوا الله عز وجل أن يتقبل منهما، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وهما نبيان. امتثل أمر الله فرفع البيت وبني البيت وأجهد أنفسهما في امتثال هذا الأمر، بعد الفراغ دعوا الله أن يتقبل منهما. فنحن ندعو الله أن يتقبل منا صالح العمل، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وسائر المسلمين صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات والقربات. الأمر الذي يليه أننا نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وسخطه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. فمن حقق ذلك كان من المتقين، إذ أن الله عز وجل لا يقبل إلا من المتقين، كما قال الله إنما يتقبل الله من المتقين. فالله عز وجل لا يقبل عملا إلا من المتقين، ويجب أن نحقق التقوى، نمتثل الأوامر، نجتنب النواهي، ونقف عند الحدود وأن لا نتعداها، وأن نترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي ونذر عابدين عز وجل فيه لله عز وجل، نتحرى السنة ونتحرى امتثال الأوامر واجتناب النواهي على وفق ما شرع الله وأمر وحث سبحانه وتعالى. والتقوى عباد الله هي سبب رفعة صاحبها، من أعظم الثمار أنها تكرم صاحبها. من حقق التقوى فهو أكرم الناس وأفضل الناس، وإن كان لا يؤبه به عند كثير من الناس ولا يلتفت إليه وليس له شأن عند كثير من الخلق، ما دام متقيا فهو الكريم. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا هو الكريم، الذي يحقق التقوى فهو الكريم. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكرم الناس، قال أكرم الناس أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، قال أفعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث أن أكرم الناس أتقاهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن معادن الناس، عن معادن الناس، قال أفعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه والعلم، فالفقه والعلم يرفع صاحبه أيضا، كما سمعتم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، فعلينا بالفقه وعلينا بالعلم حتى نكون من خيار الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي لفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فيجب أن نتعلم القرآن وأن نتعلم السنة وأن نتفقه في دين الله حتى نعبد الله على مراده سبحانه وتعالى. لا يمكننا أن نتبع رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا إذا تعلمنا سنته وطريقته في عبادته لله سبحانه وتعالى. فالعلم يرفع الله عز وجل صاحبه في الدنيا والآخرة درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيرفعك الله أيها العبد بقدر ما عندك من القرآن، ويرفعك الله أيها العبد بقدر ما عندك من السنة، ويرفعك الله عز وجل أيها العبد بقدر ما عندك من الإيمان. فيجب أن نسعى جادين لتقوية إيماننا ولرفع الجهل عن أنفسنا وعن أهلينا وأولادنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والتقوى عباد الله كما سمعتم هي سبيل الرفعة، فيجب أن نحققها. ونبينا عليه الصلاة والسلام في المجامع العظيمة والكبيرة كان يذكر أصحابه بالتقوى ويبين فضلها وأنها سبيل الرفعة، وإنه لا فرق بين فلان ولا فلان إلا بالتقوى. فقد روى الإمام، أو كما روى الإمام أحمد رحمه الله من طريق أبي نظرة رضي الله، من طريق أبي نظرة قال: سمعت من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، أي بمنى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا فضل إلا بالتقوى عباد الله. فالرب واحد، وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام واحد، وديننا دين الإسلام واحد، وقبلتنا هي الكعبة واحدة. أن نكون على هذا الحال، وأن نكون متآخين متحابين متعاونين على طاعة الله وعلى ما يحب ويرضى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجب أن يحب بعضنا بعضا، وأن يعين بعضنا بعضا على الخير، وأن ينصر بعضنا بعضا على الخير. والمؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، كمثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بالسهر والحمى. فالمؤمنون والمسلمون جسد واحد، فإذا اشتكى رأسك اشتكت رجلك، وإذا اشتكت رجلك اشتكى رأسك، وعم الحمى البدن، وعمت الحمى البدن. فالمؤمنون شيء واحد. يجب أن يكون كذلك الجسد كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وإن حصل شيء فأصلحوا بين أخويكم، نحن شيء واحد. فيجب أن نحقق هذه الأخوة الإيمانية وأن نتعاون على البر والتقوى وأن نتعاون على طاعة الله وأن نهتم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن نحرص على الخير وعلى شهوده وعلى الإعانة عليه. ومن هذا الخير صلاة العيد والاجتماع لها واستماع الذكر فيها، والنساء شقائق الرجال، لا ينبغي أن يحرمنا من هذا الخير الذي شهده الرجال، فيصلون جماعة ويسمعون الذكر من المذكر في هذا اليوم العظيم، في هذا المشهد العظيم، في هذا الجمع العظيم، فلا يحرم النساء من شهود هذا الخير. والسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم يخرجون نساءهم في صلاة العيد يشهدن الخير وتكبير المسلمين. فقد جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج العواتق وأن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض حتى الحائض تخرج يشهدنا الخير وتكبير المسلمين، يشهدنا الخير وتكبير المسلمين. فالسنة إخراج النساء يجعل لهن مكانا خلف الرجال، ولا بس أن يجعل حاجز أو خلف سيارات أو ما أشبه ذلك، ويشهدنا الصلاة ويشهدنا الخطبة وسماع الخير والذكر والتكبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث النساء على الخروج لصلاة العيد وشهود التكبير، حتى المرأة الحائض التي لا تصلي إلا أن الحائض تعتزل المصلى تسمع الذكر، تسمع التكبير، تسمع الخير، ولا تصلي للعذر الذي فيها، ومن لم تكن معذورة بذلك فتصلي مع الناس. فتهيئوا للعمل بهذه السنة، وفقنا الله وإياكم للعمل بها ولسائر السنن، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بطاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يعزنا بطاعته، وأن يستعملنا في مرضاته سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يكفينا وسائر المسلمين شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اكف المسلمين شر كل ذي شر يا رب العالمين، اللهم اكف المسلمين شر كل ذي شر يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.